أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ورواه ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جاهل عليه فقل إني صائم. يحرم على الصائم الغيبة والنميمة وقول الزور، ويحرم عليه أن يقع في أفات اللسان، أن يقع في ما يبطل له صومه من أخلاق سيئة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والصيام شهر في العام يهذب نفس الإنسان المؤمن، فإذا كان المؤمن سيصوم عن الطعام والشراب ويقع في الغيبة وفي النميمة وفي آفات اللسان وفي آفات القلب، ما فائدة هذا الصيام الذي صامه؟ كيف يتربى بالصيام وهو مصر على ما كان فيه قبل الصيام؟ فالمؤمن الذي يصوم يمسك عن الطعام والشراب والشهوة، كذلك يمسك عن الآفات المؤذيات، الأشياء التي توقعه في النار من غيبة ونميمة وبهتان وقول زور وعمل به ونحو ذلك. جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. هذه الغيبة يفسرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلها من الغيب، والغيب الشيء الخفي، والغائب الإنسان الغير موجود الغير المشاهد، فأخذ منها الغيبة وفرق بينها وبين الغيبة. الغيبة إنسان غائب، إنسان غير مشاهد، هنا غيبة الشيء عدم وجود الشيء، لكن الغيبة هنا بمعنى الفعل التي يحرم عليك أن تقع فيها في غيبة أخيك، في غيبة أخيك فعلة منك أنت تفعلها، وهي أن تغتابه، أن تقع فيه، أن تذمه، أن تذكره بشر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت في إن كان في أخي ما أقول؟ يعني بعض الناس يقوم يقول: أنا بقول حاجة هي فيه، وأنا بقول حاجة مش موجودة ما هو فيه هذا الشيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يعني إذا ذكرت أخاك بما يكره في غيبته هو مش موجود، إن كان فيه هذا الشيء فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. إن لم يكن فيه يعني قد وقعت في البهتان، وقعت في الكذب الصراح أمام الإنسان، كأنك تدهشه وتحيره من عظيم كذبك الذي وقعت فيه، حيث أنه يبهت بهت الإنسان، تحير ودهش وبيض لونه من عظيم ما سمع. فهذا البهتان، فكأنه واحد من اثنين: يا بتذكر إنسانا غائبا بشيء هذا الشيء فيه فقد وقعت في الغيبة، تذكر بشيء هذا الشيء ليس فيه فقد وقعت في البهتان أعظم، وهذه من الكبائر وهذه من الكبائر. لكن هنا أحيانا يحتاج الإنسان إلى التحذير من أشياء، في إنسان غائب وبعدين يحذر: احذروا فلان فيه من الصفات كذا وكذا، خذوا بالكم من هذا الإنسان، فلان هذا لص، فلان هذا نصاب، فلان هذا بيبيع الحاجة اللي معيبة، بيجيب الحاجة ويغير التكت اللي عليها ويكتب ان هي مستوردة وهي موجودة هنا، هنا هذا من باب النصيحة وليس من الغيبة. يبقى هنا التبيين والتعريف إن فلان احذر إنه غشاش بيع السلع المغشوشة فتحذر إنك تتعامل معه حتى لا تتأذى به. يبقى ما كان ضرره متعدى للناس فيجوز التحذير، بل قد يجب التحذير من هذا الإنسان ولا يكون التحذير غيبة. ولكن الغيبة أن تذكر إنسانا لغير حاجة، لا أن أنت بتعرف الناس عشان يغضب لهم من هذا الإنسان ولا شيء، ولكن أنت بتذكره بالسوء. فلذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغيبة ويورينا إيه اللي يحصل في هذا المغتاب يوم القيامة. ففي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء والمعراج، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، قال مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام لهم أظفار، مش أظفار إنسان، هذه الأظفار التي نعرفها لا، اتغيرت الأظفار بقت من النحاس عشان تبقى شديدة تخمش الإنسان وتؤذي الإنسان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بهؤلاء الأقوام فلهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، يعني بيخربش وجوههم بأظفارهم النحاس ويخربش الإنسان صدره بها. قال قلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، الذين يأكلون لحوم الناس، الذين يغتابون الناس. قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يعني اللي بيتكلم على الإنسان من وراه لغير حاجة يتكلم، فهذا يأكل لحم أخاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر لنا ربنا في القرآن. بل من أشد ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث البراء بن عازب بلفظ آخر، اللفظة اللي ذكرناها في سنن أبي داود، لكن في عند الطبراني بهذا الحديث من حديث البراء بن عازب يقول النبي صلى الله عليه وسلم مشنعا على أمر الربا، الربا يقول الربا 72 بابا، الربا يعني أبواب الربا اللي تنفتح على الإنسان من الحرام ومن النار 72 باب من أبواب الربا، من أبواب الذنوب، يعني ذنوب لها عقوبات أدناها أقل شيء من الربا يساوي إيه، أقل ما يكون من الربا يساوي إيه من الجرائم. هنا إذا عرفت إيه اللي يساوي أقل ما يكون من الربا تعرف ما يكون أعظم الربا إيه. قال أدناها مثل إتيان الرجل أمه، مثل إتيان الرجل أمه والعياذ بالله. هل يتخيل ذلك إنسان يزني بأمه؟ هذه فاحشة، فاحشة ومقت وساء سبيلة، نسأل الله العفو والعافية. فيقول هذا أدنى أبواب الربا، أقل أبواب الربا جرما يساوي هذه الجريمة. ويمكن الإنسان يقع في الربا ومش على باله، ما هو بيسمع كثير من المشايخ بيحللوا الربا ويحلل فوائد البنوك يعني، فيقوم ببساطة يقع فيه. فإذا سمع هذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم الربا فيه هذا الجرم العظيم أو مثل عقوبة أدنى شيء من الربا كعقوبة هذه الجريمة، يعرف حين يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن درهم يأكله الرجل من الربا أشد من 36 زنية، درهم يأكله من الربا أشد من، هذا شيء صعب جدا هذا الربا، أن يأكل درهم من الربا. وذلك جاء في القرآن فأذنوا بحرب من الله ورسوله للمرابين. يبقى هنا إن لم يدعوا الربا يحذرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى بالحرب من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. نرجع الحديث لما ذكر لنا الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، قال وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الطبراني في الأوسط من حديث البراء بن عازب، وأصله ما ذكرناه في سنة أبي داود من حديث سعيد بن زيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر لنا هذا الربا وبعدين يقول لنا أربى الربا، طب أدنى الربا هذا أما الأعلى الربا يكون إيه؟ قال لنا صلى الله عليه وسلم إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إن من أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، يعني الإنسان يطاول على أخيه المسلم، أخوه غايب مش موجود وهو يتكلم عنه من غير حق، يتكلم عنه فلان فيه كذا وفيه كذا، ويقعد الليل ولا النهار على سيرة فلان وسيرة علان، وكذلك النساء يفعلن ذلك، هذا من أرض الربا والعياذ بالله. العلماء يذكرون لنا الغيبة، إيه اللي يكون من أمر الغيبة؟ يقول الإمام النووي رحمه الله: الغيبة ذكر المرء بما يكرهه، سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو والده أو خادمه أو ثوبه أو حركته، يعني كل شيء يدخل في الغيبة بأنك تذكر وتذم أشياء تكون الإنسان من ورائه. فشوف هنا يقول لنا إنسان يتكلم فلان في كذا وكذا، فلان عياله بيعملوا كذا ويعملوا كذا، فلان أبوه في كذا وكذا، فتذكر الإنسان بما يسوء هذا الإنسان، لو أنه سمع هذا الشيء يتأذى به فتذكره من ورائه من غير سبب، من غير سبب. إذا كان هذا من أجل سبب من الأسباب يبقى ما فيش مانع أن الإنسان يذكر من باب التحذير، كأن يقول فلان البياع اللي بيبيع السلعة الفلانية هذا غشاش، بيغش السلعة بالماء، بيخلط السلعة كذا، السلعة اللي عنده فاسدة والناس تأذوا منها، يبقى للتحذير، إنما من غير شيء الإنسان يغتاب أخاه المسلم، ليه يغتابه؟ فقال الإمام النووي رحمه الله: كذلك أن تذكر حركة إنسان، إنسان يقول فلان لما بيمشي بيمشي بطريقة الفلانية بيعمل كذا، وهذه خلقته هذا الشيء، ليه تتكلم عنه فيها؟ يتكلم عن حركته، عن طلاقته أو عبوسته، يتكلم عن إنسان لم يتعرض لك بشيء، ماذا يكشف حاله؟ هو طبيعته أنه يقعد عابس كذا، لما تكلم عنه من وراء فلان ده عابس وشكله كذا وبيعمل كذا وفيه كذا، هنا من غير فائدة ولا حاجة، لما تذكره بهذا الشيء؟ كذلك يقول رحمه الله: من الغيبة أن يقول عن إنسان مثلا ذكر فلان فيقول إنه نعوذ بالله، نعوذ بالله، نسأل الله العافية، من غير سبب من تعرضت بهذا الإنسان نسأل الله العافية، لأن لعل الناس ما يعرفوش حد عن هذا الإنسان ولا يحتاجون أن يعرفوا عن هذا الإنسان شيئا، فلما تقول كأنك عرضت فلان هذا شر، فلان هذا فيه كذا، فهنا لغير حاجة هذه غيبة، لكن من باب التحذير فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إنسان شرير دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه، فقال أذن له: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على وجه التسلي مثلا بغيبة إنسان، لا، ولكن لبيان للناس احذروا من هذا الإنسان، الإنسان ده إنسان مش كويس. يبقى باب التحذير جائز، أني أحذر الناس خد بالك من فلان اللي داخل عندك في البيت ده ملوش أمان، ممكن يدخل عندك يسرق حاجة من البيت، ممكن يدخل عندك يفضح نسائك ويفضح كذا، خد بالك من كذا. يبقى هنا وإن كانت هذه صورتها الغيبة، إنما حقيقتها ليست الغيبة إنما التحذير من إنسان قد يطولك شره. ولكن إذا كان لغير سبب تقول هذا الشيء، مجرد أن بينك وبينه عداوة تقول عنه هذا الشيء، فهذه الغيبة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. من أحكام الصيام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل في الصيام، كان يواصل في الصيام، ومعنى الوصال في الصيام يعني يجي عليه وقت غروب الشمس لا يفطر عليه الصلاة والسلام، ويكمل الصيام لليوم الثاني. هذا النبي الكريم أعطاه الله عز وجل قدرة على ذلك، قدرة كقدرة الإنسان الطاعم الشارب، لكن الصحابة حاولوا أن هم يقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو الأسوة الحسنة، لكن مش في كل شيء الإنسان يقلد، وخاصة إذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فأصروا أنهم يواصلون مع صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، يعني أعطى قوة الطاعم الشارب. في رواية: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فكانوا في آخر الشهر فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يعلمه ما تتنطعوش، ما تتشددش في الشيء اللي لك فيه رخصة، لك فيه أنك لا تفعل، لا تشدد على نفسك. فكانوا في آخر أيام من الشهر، فكان يواصل صلى الله عليه وسلم ونهاهم، فأصروا يوصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فواصل يوم والتاني التالت ظهر فيه الهلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أنه لو إن الأمر طال عن ذلك قال لا واصلت بكم وصالا يدع المتعمق فيه تعمقه، يعني اللي بيشدد على نفسه ليه تشدد على نفسك؟ مش مطلوب منك الوصال، مطلوب الصيام من الفجر لغاية غروب الشمس، لكن أنا النبي صلى الله عليه وسلم الكريم له أن يواصل تقربا إلى الله. ربنا جعل له شيء في العبادة شديدا عليه كقيام الليل الطويل وغيره، لكن غيره جعل لهم التيسير في ذلك. فلذلك لما واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم ليلة، يوم مع ليلة واليوم الثاني مع الليلة، فلما ظهر الهلال أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في العيد وأفطر معه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لو تأخر يعني الهلال لزدتكم كالمنكر لهم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الحديث فيه كراهة الوصال، أن يواصل الإنسان يوم مع التاني من غير ما يفطر لا، ولكن إذا أحب الإنسان أن يواصل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم من أراد أن يواصل فإلى السحر، إلى السحر. يعني فرضنا مش عايز تفطر عند غروب الشمس وملكش نفس تفطر، عايز تكمل، يبقى لغاية وقت السحر، لغاية آخر الليل لازم تأكل وجبة في هذا اليوم، ما ليس لك إنك تدمع يومين من غير ما تفطر. بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة، فيقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. أيضا من السنن السحور، أنك تتسحر، والسحور لا يشترط أنك تأكل أكلا كثيرا، ولكن ولو تمرة، ولو تمرات تتسحر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن السحور بركة، فقال تسحروا فإن في السحور بركة. يبقى ولو بأقل الأشياء، ولو بجرعة ماء، ولو تشرب ماء تنالك البركة وتنالك دعوة الملائكة. شوف هنا يقول روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السحور أكله بركة، أكله بركة، فلا تدعوا تسبوش السحور، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، إن شاء الله شربت ماء واحدة، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. إن الله عز وجل وملائكته يصلون، الله يصلي يرحم المتسحرين، الملائكة تصلي تثني وتدعو للمتسحرين. يبقى لا يفوتك ذلك أن تتسحر ولو بجرعة من الماء. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.